إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على كتاب الإيمان للإمام مسلم رحمه الله: باب بيان الكبائر وأكبرها، أي هذا باب معقود في بيان بعض الكبائر وهي ضد الصغائر، وبيان أكبرها أي أشدها عقوبة. وذكر هذا الباب وما بعده من الأبواب المتعلقة بالمعاصي في كتاب الإيمان استطراضية، والنسبة بينهما نسبة التضاد. وعلم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. فالكبائر جمع كبيرة. قال ابن الصلاح: الكبيرة ما عظم من الذنوب، بحيث يصح أن يقال عليه كبير عظيم. ولذلك أمارات منها ترتيب الحد عليها، والتوعد بالنار، والاقتران بلعنة أو غضب، أو بتسمية فاعلها فاسقا، وما عدا ذلك فهو صغيرة. قال عز الدين: ويعرف الفرق بينهما بأن تعرض مفسدة الذنب، فإن نقصت عن مفسدة أقل الكبائر المنصوص عليها فهي صغيرة، وإن ساوتها أو كانت أعظم فهي كبيرة. فالشرك كبيرة بالنص، وتلطيخ الكعبة بالقدر وإلقاء المصحف فيه مساو لذلك، والزنا والقتل كبيرتان أيضا بالنص، وحبس امرأة لمن يزني بها أو يقتلها لم ينص عليه الكتاب والسنة، ولكنه أعظم مفسدة من أكل مال اليتيم المنصوص عليه. والفرار يوم الزحف كبيرة بالنص، والدلالة للكفار على عورات المسلمين مع العلم بأنهم يسلبون أموالهم لم ينص عليه، ولكنه أعظم من الفرار المنصوص عليه. وكذلك لو كذب على مسلم كذبة يعلم أنه يقتل بها، بخلاف كذبة يؤخذ بها منه ثمرة، فهذه صغيرة. قال القاضي عياض: وألحق العلماء بالكبائر الإصرار على الصغائر. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. يعني أن الكبيرة يمحوها الاستغفار، وأما الصغيرة فكبيرة مع الإصرار. قال النووي: واختلف في حد الإصرار. فقال عز الدين: وتكرار الصغيرة تكراراً يشعر بقلة المبالاة إشعار الكبيرة بذلك، أو هو فعل صغائر من أنواع مختلفة بحيث يشعر بذلك. قال النووي: أعلم أنه لا شك في كون المخالفة قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم من بعض، وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس، أو صوم رمضان، أو الحج، أو العمرة، أو الوضوء، أو صوم عرفة، أو صوم عاشوراء، أو فعل الحسنة، أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وإلى ما لا يكفره ذلك، كما ثبت في الحديث الصحيح: ما لم يغش كبيرة. فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر، وما لا تكفره كبائر. ولا شك في حسن هذا، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها، لكونها أقل قبحا ولكنها متيسرة التكفير. وقد اختلف العلماء في الكبائر والصغائر، فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر ومنها صغائر، وشدت طائفة منه أبو إسحاق الإسفرايني فقال ليس في الذنوب صغير، بل كل ما نهى الله عنه كبير. ونقل ذلك عن ابن عباس، وحكاه القاضي عياض عن المحققين، واحتجوا بأن كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله تعالى كبيرة. ونسبه ابن بطال إلى الأشعري فقال انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر وقول عامة الفقهاء، وخالفهم في ذلك من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه، فقالوا المعاصي كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائر. قالوا ولا ذنب عندنا يغفر واجبا باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول بها، وهي قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أن المراد الشرك. وقد قال الفراء من قرأ كبائر فالمراد بها كبير، وكبير الإثم هو الشرك. وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يرسل إليهم غير نوح عليه السلام. قالوا وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبير. قال النووي قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة إلى القول الأول. وفي البسيط إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه. قال الحافظ قد حقق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره، وبين أنه لا يخالف ما قاله الجمهور، فقال في الإرشاد المرضي عندنا أن كل ذنب يعصى الله به كبيرة، فرب شيء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران، ولو كان في حق الملك لكان كبيرة، والرب أعظم من عصي، فكل ذنب بالإضافة إلى مخالفته عظيم، ولكن الذنوب إن عظمت فهي متفاوتة في رتبها. وظن بعض الناس أن الخلاف لفظي، فقال التحقيق أن للكبيرة اعتبارين، فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض فهي تختلف طبعا وقطعا، وبالنسبة إلى الآمر الناهي فكلها كبائر، والتحقيق أن الخلاف معنوي، وإنما جر إليه الأخذ بظاهر الآية. والحديث الدال على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما تقدم. قال القرطبي وما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله تعالى عنه كبير، لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر، في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل في المنهيات صغائر وكبائر، وفرق بينهما في الحكم، إذ جعل تكفير السيئات في الآية مشروطا باجتناب الكبائر، واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش، فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن؟ قال الحافظ ويؤيده ما سيأتي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير اللمم، لكن النقل المذكور عنه أخرجه إسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس، فالأولى أن يكون المراد بقوله نهى الله عنه محمولا على نهي خاص، وهو الذي قرن به وعيد، كما قيد في الرواية الأخرى عن ابن عباس، فيحمل مطلقه على مقيده جمعا بين كلاميه رضي الله عنه. وقال الطيبي الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان، فلا بد من أمر يضافان إليه، هو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة أو المعصية أو الثواب. فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلا هو من الصغائر، وكل ما يكفره الإسلام أو الهجرة فهو من الكبائر. وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة. وأما الثواب ففاعل المعصية إذا كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة، فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية. وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب يخصص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حق فاعليها، لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلا كبيرة، كأنه وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشد. فالصواب ما قاله الجمهور، وأن المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر. فالجمهور على أن الذنوب والمعاصي تكون كبائر وتكون صغائر. وأما اختلاف أهل العلم في حد الكبيرة ما هي، فقد قال النووي رحمه الله: قد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغير. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نهى الله عنه فهو كبير. وبهذا قال أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الشافعي، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا المذهب عن المحققين. واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبير. وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال في البسيط: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه، وقد فهم من مدارك الشرع. وهذا الذي قاله قد قاله غيره بمعناه، ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم من بعض، وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وإلى ما لا يكفره ذلك، كما ثبت في الصحيح: من لم يغش كبيرة. فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر، وما لا تكفره كبائر، ولا شك في حسن هذا، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة التكفير. وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جدا. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: الكبائر ما أوعظ الله عليه بنار أو حد في الدنيا. وقال الحافظ: وممن نص على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى، ومن الشافعية الماوردي، ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد. والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا بأس به، إلا أن فيه انقطاعا، وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضا عن ابن عباس قال: كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة. وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى، منها قول إمام الحرمين: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه. يعني هذه هي الكبيرة، كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه. وقال الرافعي هي ما أوجب الحد، وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة، هذا أكثر ما يوجد للأصحاب يعني الشافعية، وهم إلى ترجيح الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. وقد استشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كالعقوق، وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة. وقال ابن عبد السلام في القواعد لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبير لا يسلم من الاعتراض، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعار أدون الكبائر المنصوص عليه. وقال أيضا لم أقف على ضابط للكبيرة يعني يسلم من الاعتراض، قال والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها، قال وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو لعن. قال الحافظ وهذا أشمل من غيره، ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد، لأن كل ما ثبت فيه الحد لا يخلو من ورود الوعيد على فعله، ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية مطلقة والمتراخية إذا تضيقت. قال ابن الصلاح للكبيرة أمارات وعلامات، منها إيجاب الحد، ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة، ومنها وصف صاحبها بالفسق، ومنها اللعن. قال الحافظ وهذا أوسع مما قبله. وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن لهيعة عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار، وبسند صحيح عن الحسن البصري قال كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار فهو كبير. ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم الكبيرة كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة عقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه، فكل ذلك كبيرة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله باب بيان الكبائر، الكبائر اختلف العلماء رحمهم الله هل تدرك بالعد أو تدرك بالحد، يعني هل هي معدودة أو هي موصوفة، تدرك بالعد أو تدرك بالوصف، تدرك بالعد أو تدرك بالحد يعني بالتعريف. فمنهم من قال تدرك بالعد وعدها، وتتبع كل حديث جاء في ذكر الكبائر فقال هذا من الكبائر، وعلى هذا فيكون ما سواها من الصغائر. وبعضهم قال إنها تدرك بالحد، واختلفوا في هذا الحد كما مر ذكر ذلك، هل هو من لعن فاعله أو غضب عليه أو ما أشبه ذلك. وأعم شيء هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وذكره غيره من قبل أن الكبيرة هي ما رتب عليه عقوبة خاصة يعني بعينه، فما رتب عليه عقوبة خاصة بعينه فهو من الكبائر، ذلك لأن المحرمات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قسم ورد النهي عنه أو قيل إنها حرام أو قيل إنها لا تحل أو ما أشبه ذلك دون أن يذكر لها عقوبة خاصة، هذه نقول إنها صغيرة وهي حرام ولكنها صغيرة. القسم الثاني قسم ذكر لها عقوبة خاصة أو وصف خاص بها، فهذه تكون من الكبائر، ثم هي ليس على حد سواء، حتى الكبائر تختلف، فيها أكبر وفيها أصغر وفيها وسط، كل ذلك في حيز الكبائر. والدليل على هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنبئكم بأكبر الكبائر، وبناء على ذلك فالزنا من الكبائر لأنه ورد فيه عقوبة خاصة ووصف خاص، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، والزاني يجلد 100 جلدة ويرجم على حسب ما تقتضيه الشريعة. فهذا أحسن ما قيل في تعريف الكبير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أخرجه البخاري وأحمد والترمذي وأبو عوانة في المسند وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم. ورجال الإسناد: عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد، أبو عثمان البغدادي، نزيل الرقة، ثقة حافظ، توفي 232، أخرج له البخاري وأبو داود ومسلم لأنه هاهنا في الإسناد، والنسائي. إسماعيل بن علي هو ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، الثقة الحافظ، توفي 93. سعيد الجريري بضم الجيم مصغرا، وسعيد بن إياس أبو مسعود البصري، ثقة اختلط قبل موته ب3، أخرج له الجماعة. عبد الرحمن بن أبي بكر، نفيع بن الحارث الثقفي، أبو بحر ويقال أبو حاتم البصري، وهو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة، ثقة أخرج له الجماعة. أبوه ونفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي، وقيل اسمه مسروح، الصحابي المشهور رضي الله عنه، مات 51، وقيل 52، وأخرج له الجماعة رضي الله عنه. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه التحديث بالإفراد في الأول وبالجمع في موضعين، وفيه العنعنة. ومن لطائفه أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخ مسلم، فما أخرج له الترمذي وابن ماجه. ومنها أنه مسلسل بثقات البصريين غير شيخه فبغدادي. ومنها أن فيه رواية الراوي عن أبيه وتابعي عن تابعي سعيد عن عبد الرحمن. ومنها أن فيه من لقب بصورة الكنية وهو أبو بكرة رضي الله عنه، فإنه لقب بذلك لأنه تدلى من حصن ثقيف ببكرة هي بكرة البئر، فأسلم وكان عبدا، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من العبيد، وكانوا جماعة. ومنها أن عبد الرحمن أول مولود في الإسلام بالبصرة، المعنى الإجمالي للحديث. مرة أخرى يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، ومرة أخرى يجيب صلى الله عليه وسلم جوابا يختلف عن الجواب الأول مراعاة لمقتضيات الأحوال. اتفق الجوابان على أن أعظم الذنوب وأكبر الكبائر الإشراك بالله، واختلف الجوابان في الثاني والثالث. فالحديث السابق جعل المرتبة الثانية قتل الولد، والثالثة الزنا بحليلة الجار، وهذا الحديث في روايته الأولى جعل المرتبة الثانية عقوق الوالدين، والثالثة شهادة الزور، وفي روايتيه الثانية والثالثة أضاف قتل النفس مرة بعد عقوق الوالدين ومرة قبله. ومع أن الحديث في مجموع رواياته قد قدم عقوق الوالدين على شهادة الزور، فإنه أعطاها أي شهادة الزور من الأهمية ما يجعلها في الدرجة العليا من الكبائر لما يلابسها من أخطار جسام. فمرة نبه إلى هذه الأهمية باعتدال الجلسة واستجماع وسائل اليقظة والانتباه، ومرة كرر شهادة الزور مسبوقة بأداة التوكيد والاستفتاح، ومرة صدرها بتوكيد خاص: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ عافانا الله منها ومن الكبائر عامة، وعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال أبو بكر رضي الله عنه: كنا معاشر الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا، وهي حرف استفتاح وتنبيه: أنبئكم أيها الأصحاب وأخبركم بأكبر الكبائر وأشدها عقوبة. وقوله ثلاثا مفعول مطلق لقال، أي قال قولا ثلاثة، أو مفعول به أي قال ثلاث مرات، وجعله بين هلالين، يعني في أصل النسخة إشارة إلى أنه مدرج من كلام الراوي، أدرجه لبيان عدد مرات قوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحدها الإشراك بالله جل وعلا في ذاته أو صفاته أو أفعاله، قولا كان أو فعلا، أو اعتقادا جليا كان أو خفيا. قال القاضي عياض: معنى أكبر أشد عقوبة، ولا خفاء أن الشرك أكبرها. واختلفت الطرق فيما يلي الشرك، ففي هذا الطريق العقوق، وفي المتقدم القتل، وفي الآتي أكبر الكبائر شهادة الزور. ولا يدل ما جعل تاليه في طريق أنه لا أكبر منه بعد الشرك لمعارضة ما في الآخر. ووجه الجمع بينه أنه إنما اختلف جوابه في ذلك لأن جوابه كان بحسب ما الحاجة إلى بيانه حينئذ أمس، إما لكثرة ارتكابه أو خف مواقعته، كما تقدم في تسمية أفضل الأعمال. وجمع الطحاوي بأن قال: يضم ما جعل ثاني الشرك في طريق إلى ما جعل ثانيا في الأخرى، ويجعلان في درجة واحدة من الإثم، وكذلك فيما جعل ثالثا. وجمع بعضهم بأن قال: القتل والزنا مقدمان على العقوق والغموس، فالطريق الذي جعل العقوق فيها ثانيا إنما هو لعدم حفظ الراوي، وإليه مال بعضهم وليس بسديد، لأن تحميل الراوي ما لم يروي وتغليطه فيما روى باب لو فتح دخل على الشريعة منه خطب. وعقوق الوالدين أي عصيانهما وترك الإحسان إليهما، وأصل العق الشق، يقال عق ثوبة كما يقال شق بمعنى، ومنه يقال عق الولد أباه عقوقا من باب قعدة إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق، والجمع عققة. وقال في المفهم: عقوق الوالدين عصيانهما وقطع البر الواجب عنهما، وأصل العق الشق والقطع. ومنه قيل للذبيحة عن المولود عقيقة لأنه يشق حلقومها. وقال في الفتح: العقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا، واستحبابها في المندوبات وفروض الكفاية كذلك. ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين، وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلا، حيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عنده، ويفوت ما قصدته من تأنيسه له وغير ذلك لو تركها وفعل. وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة. وقال الناوي في شرحه على مسلم: أما عقوق الوالدين فهو مأخوذ من العق وهو القطع. وذكر الأزهري أنه يقال عق والده يعقه بضم العين عقا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه، والجمع أي جمع العاق عققة بفتح الحروف كلها، وعقق بضم العين والقاف. وقال صاحب المحكم: رجل عاق هو الذي شق عصا الطاعة لوالده، هذا قول أهل اللغة. وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه. وقد قال الشيخ أبو محمد هو ابن عبد السلام: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجيعهما على ذلك وتفجعهما عليه. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. وقال الشيخ ابن الصلاح في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجب. قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرت، فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق وشهادة الزور. أي والثالث شهادة الزور، أي الشهادة بالكذب والباطل، وإنما كانت أكبر الكبائر لأنها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموال وتحليل ما حرم الله تعالى وتحريم ما حلل الله سبحانه. فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا ولا أكثر فسادا منها بعد الشرك. قال الأبي: ليست شهادة الزور كذلك، وإنما هي أن يشهد بما لم يعلم عمدا وإن طابقت الواقع. فشهادة الزور كما يقول أن يشهد بما لم يعلم عمدا وإن طابقت شهادته الواقع، كمن شهد أن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم أنه قتله وقد كان قتله، فإن كان لشبهة فليست زورا، لقوله في كتاب الاستحقاق: وإن شهدوا بموته ثم قدم حيا، فإن ذكروا عذرا كرؤيتهم إياه صريعا في القتلى وقد طعن فظنوا أنه مات فليست بشهادة زور، وإلا فهي زور. وظاهر كلام الباجي أن غير العامد شاهد زور، لأنه قال: ومن ثبت أنه شهد بزور فإن كان نسيانا أو غفلة فلا شيء عليه، وإن كثر منه ردت شهادته ولم يحكم بفسقه. قال النووي: القتل أعظم من شهادة الزور، وظاهر الحديث حتى لو أتلف بها اليسير. وقال عز الدين: إنما ذلك إذا أتلف بها خطيرا، وقد يضبط بنصاب السرقة، فإن نقص عنه احتمل أن يكون كبيرة سدا للباب، كما جعل شرب نقطة من الخمر كبيرة. أو قول الزور قاله أبو بكر، يعني هذا الشك، إما من أبي بكرة رضي الله عنه أو ممن دونه، أو قول الزور بدل قوله شهادة الزور، والشك من بعض الرواة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، جلوسه صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا يشعر بأنه اهتم بهذا الأمر، ويفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع. وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا. فما زال يكررها، أي يكرر جملة شهادة الزور أو قول الزور. ولفظ البخاري في كتاب الأدب: فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت، حتى قلنا ليته سكت في الرواية التي معنا. إنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراهة لما يزعجه ويغضبه، وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه. من فوائد الحديث بيان الكبائر وأكبرها، وهو الشرك، وهو وجه المناسبة لإيراده في هذا الكتاب كتاب الإيمان. ومنها بيان انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر، ويؤخذ منه ثبوت الصغائر، لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها، والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهور. وأكثر ما تمسك به من قال ليس في الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه، فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة، لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول هي بالنسبة لما فوقها صغيرة، كما دل عليه حديث الباب. وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع، وفي أبواب الصلاة ما يكفر الخطايا ما لم تكن كبائر، فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات، ومنها ما لا يكفر، وذلك هو عين المدعى. ولهذا قال إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه، ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدها. ومن فوائد الحديث بيان تحريم شهادة الزور لما يترتب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها متفاوتة، وفي معناها كل ما كان زورا من تعاطي المرء ما ليس له أهلا. ومن الفوائد في الحديث أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ولا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين. ومنها بيان انقسام الكبائر إلى شرك وغير، ومنها الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه، ومنها استحباب إعادة الموعظة ثلاثا لتفهم، ومنها انزعاج الواعظ في وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه والزجر عن فعل ما ينهى عنه. ومنها بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم لنقل الحكم والأحكام والدروس النافعة لبني الإنسان إلى آخر الزمان. ومن فوائد الحديث استعمال وسلوك أنجع الطرق المفيدة التي توصل العلوم إلى عقول وقلوب المخاطبين، وأن الذنوب تنقسم إلى كبير وصغير، وأن الشرك أكبر الكبائر. التركيز على شهادة الزور من المذكورات إنما هو لسهولتها وكثرتها وعظم ضررها. جواز التحديث بالعلم في حال الاتكاء، وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم. نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك في آيتين، إحداهما قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثانيتهما قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي فوائد الحديث أن الذنب يعظم بعظم أثره السيئ على العباد. ومن فوائده أن فيه التحريض على مجانبة كبائر الذنوب ليحصل تكفير الصغائر بذلك، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية. ومن فوائده أن فيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا وتمني عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغير مزاجه. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث أبي بكرة رضي الله عنه بحديث أنس رضي الله عنه فقال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. ورجال إسناده يحيى بن حبيب الحارثي البصري ثقة، توفي سنة 48 و200، وأخرج له مسلم والأربعة. خالد بن الحارث ابن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت، توفي سنة 86، وأخرج له الجماعة. شعبة بن الحجاج الإمام المشهور، عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك أبو معاذ البصري الثقة، أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومن لطائفه أنه مسلسل بثقات البصريين كالسند الآتي إن شاء الله، وكذا ما قبله. قال النووي رحمه الله: وأما الإسنادان اللذان ذكرهما، يعني هذا وما بعده، فهما بصريون كلهم من أولهما إلى آخرهما، إلا أن شعبة واسطي بصري، فلا يقدح هذا في كونهما بصريين، وهذا من الطرف المستحسنة. وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفيين. ومن طرائف ولطائف الإسناد فائدة قوله: وهو ابن الحارث، ولم يقل خالد بن الحارث، وهي أنه إنما سمع في الرواية خالدا، ولخالد مشاركون في اسمه، فأراد أن يميزه لمن يحدثهم، ولا يجوز له أن يقول حدثنا خالد بن الحارث، لأنه يصير كاذبا على شيخه، حيث لم يقل شيخه له ذلك، وإنما قال حدثنا خالد. فعدل مسلم إلى زيادة قوله وهو ابن الحارث لتحصل الفائدة بالتمييز، وتحصل الفائدة بالسلامة من الكذب. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية الراوي عن جده، هو عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه. ومنها أن أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وهو المشهور بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنه، ومن المعمرين منهم، مات 92 أو 93، وقد جاوز 100 رضي الله تعالى عنه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، أي في بيان الكبائر جمع كبيرة، وهي ما ورد فيها حد مقدر أو وعيد شديد، كما مر بيان الخلاف فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، أي الكبائر هي الشرك بالله سبحانه، وهو اسم مصدر من أشرك الرباعي، أشرك إشراكا المصدر، أشرك شركا اسم المصدر، وعقوق الوالدين أي منع حقوقهما من الإحسان والبر، وقتل النفس المحرم قتلها بإيمان أو أمان بغير حق، وقول الزور أي شهادته. بلا شك في هذا الحديث في قول الزور، يعني لم يقل وقول الزور أو وشهادة الزور، فلا شك ها هنا في هذا الحديث. وزاد في حديث أنس رضي الله عنه قتل النفس على ما ذكره في حديث أبي بكر، لأن الزيادة بحسب ما تدعو الحاجة إلى بيانه في ذلك الوقت، فلا معارضة بين الحديثين. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقال: وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن حبان والبيهقي وغيرهم. ورجال إسناده: محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البسري بضم الموحدة وسكون المهملة، من ولد بسر بن أرطأة العامري، يلقب حمدان البصري، قدم بغداد، يكنى أبا عبد الله ثقة. محمد بن جعفر أبو عبد الله البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 93، وأخرج له الجماعة، والباقون من رجال الإسناد تقدموا في السند الماضي. وغرض مسلم رحمه الله بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن جعفر لخالد بن الحارث في رواية هذا الحديث عن شعبة، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات وفي ترتيبها وفي إدخال الشك فيه، ألا وشهادة الزور أو وقول الزور. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والشك من عبيد الله أو ممن دونه، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو شك الراب سئل عن الكبائر فشك ممن من عبيد الله أو ممن دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخبار عنها أو في جواب السائل: الكبائر هي الشرك بالله سبحانه وتعالى علوا كبيرا، أي الإشراك به شيئا من المخلوق في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله، وقتل النفس، والثاني قتل النفس المحرم قتلها بغير حق مسلما كان أو ذميا مباشرة أو تسببا، وعقوق الوالدين، والثالث عقوق الوالدين وإن عليا، أي منعهما حقوقهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم وأخبركم بأكبر الكبائر، أي بأشدها عقوبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر هو قول الزور، أي قول الكذب والعمل به شهادة أو حكما به. أو قال عبيد الله: شهادة الزور، أي الشهادة بالكذب. قال محمد بن جعفر: قال لنا شعبة: وأكبر ظني، أي أرجح علمي، أنه أي أن الذي قال لي عبيد الله بن أبي بكر شهادة الزور لا قول الزور، فقدم في هذه الرواية قتل النفس على عقوق الوالدين. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأبو عوانة في المسند وأبو نعيم في المستخرج وابن حبان والبيهقي وغيرهم. رجال الإسناد: هارون بن سعيد الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية، أي الياء، الأيلي السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر، ثقة فاضل، توفي سنة 53، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن وهب: وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، توفي سنة 97، وأخرج له الجماعة. سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد أو أبو أيوب المدني، ثقة، توفي سنة 77، وأخرج له الجماعة. ثور بن زيد الديالي بكسر الدال المهملة بعدها تحتانية المدني، ثقة، أخرج له الجماعة. المعنى الإجمالي: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر كل مرة أسئلة أصحابه ليجيب عليهم، بل كثيرا ما كان ينتهز الفرص ليلقي النصيحة على مسامع الصحابة ويغرس في نفوسهم الخوف من الله واستعظام الذنوب، مستخدما في ذلك أسلوب تغليظ الأمر والاهتمام بمفاسده. ففي الحديث السابق يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفي هذا الحديث يقول: اجتنبوا واحذروا القرب من السبع المهلكات. وارتاع الصحابة وتقشعر أبدانهم من هذا الوصف المخوف، فيقول قائلهم: وما هن يا رسول الله؟ فيقول: أولها الشرك بالله الخالق القادر واهب الحياة وسابغ النعم، وثانيها السحر والتغرير وخداع المسلمين وتزوير خلق الله، وثالثها قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها، ورابعها أكل مال اليتيم باستغلال ضعفه وعجزه عن الدفاع عن نفسه، وخامسها أكل الربا واستغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه في القرض، وسادسها الفرار جبنا أمام أعداء الإسلام حين القتال وبث روح الخور والوهن في نفوس المسلمين المقاتلين، وسابعها الاستهتار بأعراض المسلمين وتناولهم باللسان وطعنهم وقذفهم بالزنا من غير دليل. والحق أن كل كبيرة مما بعد الشرك تهز بنيان المجتمع الإسلامي وتنخر في عظامه، تقوض صرحه وتفتت تماسكه وتوقد النار التي تأتي عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا وابتعدوا واحذروا الكبائر السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات لمرتكبها الذي لم يتب منها في العذاب الأخروي. وقوله اجتنبوا أبلغ من اتركوا في المعنى، والموبقات جمع موبقة اسم فاعل من أوبق الرباعي، والوابقة اسم فاعل من وبق يبق وبوقا إذا هلك، والموبق مفعل منه كالموعد. ومنه قوله تعالى: وجعلنا بينهم موبقا، وأوبقه أي أهلك، الموبقات المهلكة. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وسميت هذه الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة بالعذاب. ولا شك في أن الكبائر أكثر من هذه السبع بدليل الأحاديث المذكورة في هذا الباب وفي غيره. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية عنه: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى سبع. وعلى هذا فاقتصاره صلى الله عليه وسلم على هذه السبع في هذا الحديث يحمل على أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، أو على أن تلك السبعة هي التي دعت الحاجة إلى بيانها في ذلك الوقت، أو على أنها هي التي سئل عنها في ذلك الوقت. وكذلك القول في كل حديث خص عددا من الكبائر. وقال الأبي: ولهذا لا يحتج بهذه السبع لإلغاء مفهوم العدد، لأن السبع إنما ذكرت لإحدى الاحتمالات المذكورة. قيل: يا رسول الله وما هن؟ أي وما تلك السبع؟ قال: الشرك بالله. قال ربنا جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وتقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث وفيه: وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال النووي: وأما قبح الكفر وكونه من أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم، ولا يتشكك في ذلك أحد من أهل القبلة. والسحر بكسر السين وسكون الحاء المهملتين. قال ابن فارس: السحر إخراج الباطل في صورة الحق، ويقال هو الخديعة. وسحره بكلامه استماله برقته وحسن تركيبه. ولفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وإذا أطلق ذم فاعله وقد يستعمل مقيدا فيما يمدح ويحمد كقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي إن بعض البيان سحر، لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه فيستميل القلوب كما تستمال بالسحر. وقال بعضهم: لما كان في البيان من إبداع التركيب وغرابة التأليف ما يجذب السامع ويخرجه إلى حد يكاد يشغله عن غيره شبه بالسحر الحقيقي، وقيل هو السحر الحلال. وقال الناوي رحمه الله: وأما عده صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام. من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه. وقال بعض أصحابنا يريد الشافعية: إن تعلمه ليس بحرام، بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه ويميز عن الكرامة للأولياء. وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي كأن تقتل بريئا عمدا فيقتص منها، أو تزني محصنة فترجم، وأكل مال اليتيم بفتح الياء التحتانية وكسر التاء الفوقانية، يقال يتم ييتم من بابي تعب وقرب، يتما بضم الياء وفتحها، لكن اليتم في الناس من قبل الأبي فيقال صغير يتيم، والجمع أيتام ويتامى، وصغيرة يتيمة وجمعها يتامى. وفي غير الناس من قبل الأم، اليتم في الناس من قبل الأب، وفي غير الناس من قبل الأم. وأيتمت المرأة إيتاما فهي مؤتم، صار أولادها يتاما، فإن مات الأبوان فالصغير لطيم، وإن ماتت أمه فقط فهو عجي. والمراد إتلاف ماله، وإنما خص الأكل لكونه أعظم المقصود من المال، فقال: وأكل مال اليتيم، فخص الأكل لكونه أعظم المقصود من المال. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكل الربا، المراد كسب الربا، وإنما خص الأكل وأكل الربا لأن معظم ما يكتسب له، ويشمل ربا الفضل وربا النسيئة. قال تعالى: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية، والتولي يوم الزحف، أي الفرار من الجهاد ولقاء العدو في الحرب، والزحف الجيش يزحفون إلى العدو، أي يمشون، يقال زحف إليه يزحف زحفا من باب منع إذا مشى نحوه. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: والزحف القتال، وأصله المشي المتثاقل كالصبي يزحف قبل أن يمشي، وكذلك البعير إذا أعيا فجر فرسنه. وقد سمي الجيش بالزحف لأنه يزحف فيه، والتولي عن القتال إنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة، وإذا كان العدو ضعفي المسلمين. قال الناوي رحمه الله: وأما عده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرة، يعني التولي يوم الزحف، إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس هو يريد التولي يوم الزحف من الكبائر. قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصة، والصواب ما قاله الجماهير أنه باق. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي رميهن بالزنا، والإحصان هنا المحصنات، الإحصان العفة عن الفواحش، الغافلات أي عما يرمين به من الفاحشة، أي هن بريئات من ذلك لا خبر عندهن منه. وقال النووي رحمه الله: وأما المحصنات الغافلات فبكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع، قرأ الكسائي بالكسر والباقون بالفتح، والمراد بالمحصنات هنا العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. قال النووي رحمه الله: الإحصان في الشرع خمسة أقسام، أحدها الإحصان في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني وهو الوطء بالنكاح، والثاني من أقسام الإحصان الإحصان في المقذوف وهو العفة، وهو الذي يوجب على قاذفه 80 جلدة. الثالث من أقسام الإحصان الإحصان بمعنى الحرية، والرابع الإحصان بمعنى التزويج، والخامس الإحصان بمعنى الإسلام. فأما الإحصان في الزنا فليس له ذكر في القرآن العزيز إلا في قوله تعالى: محصنين غير مسافحين. قالوا معناه مصيبين بالنكاح لا بالزنا. وأما الأربعة الباقية فمذكورة في الكتاب العزيز. فأما الإحصان في المقذوف فهو المراد بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الآية، وفي قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات، الآية. وأما الإحصان بمعنى الحرية فهو المراد بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الآية، وفي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. وأما الإحصان بمعنى التزويج فهو المراد بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وأما الإحصان بمعنى الإسلام فهو المراد بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. فأما شرط المحصن الذي يرجم في الزنا فهو البالغ العاقل الحر الواطئ في نكاح صحيح في حال تكليفه وحريته. وأما المحصن الذي يجلد قاذفه 80 جلدة فهو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف، وإن شئت قلت في الموضعين المكلف بدلا من البالغ العاقل، والأول أولى لئلا يخرج السكران والنائم فإنهما ليس بمكلفين. والمحصنات ها هنا يعني في الحديث تعني الحرائر العفيفات، وهذا لا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع. والغافلات يعني عما رمين به من الفاحشة، فهن بريئات من ذلك لا خبر عندهن منه. والمعنى أن اتهام الأنثى ورميها بالزنا سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة وهي حرة عفيفة لا يعرف عنها شيء من هذا البتة ولم يأتي بأربعة شهود، فإنه من كبائر الذنوب المهلكة لقائله، وكذلك قذف الرجال بالزنا يدخل في هذا الباب. ومن فوائد الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته من الوقوع في المهلكات، وأن الذنوب سبب هلاك الأفراد والجماعات والحكام والمحكومين والأمم والشعوب في الدنيا قبل الآخرة. ومن فوائد الحديث أن العدد لا يفيد الحصر في كل نص كما في هذا الحديث لثبوت غير المذكورات، وإنما ليسهل حفظها وفهمها لدى السامع. أن هذه الخصال الذميمة اللعينة سبب لاختلال نظام المجتمع الإسلامي وسقوط أركانه وطمس معالمه وتسلط أعدائه عليه. ليس المراد بترك الذنوب صغيرها وكبيرها هو ما تكلم لأجله الحديث، بل إن ذلك يراد منه البعد عن كل ما يوصل إليه، ولا تقربوا الزنا، السحر من أكبر الكبائر، وأكل مال اليتيم من أكبر الكبائر. ومن فوائد الحديث بيان قبح الشرك بالله جل وعلا، وهو وجه مناسبة إيراد الحديث هاهنا، لأن الشرك ضد الإيمان ومناقض له، فلا بد أن تعلم أنواعه حتى لا يقع فيه المؤمن جهلا فيفسد عليه إيمانه. ومنها بيان انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ومنها بيان وجوب اجتناب هذه السبع الموبقات التي تهلك من تلبس بها وترديه في جهنم، أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. ومنها شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته عن اقتراف ما يهلكها ويرديها، فهذا مصداق قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فوائده تحريم الفرار من الزحف، وبيان أنه من أكبر الكبائر. ومنها أن اتهام أي امرأة بالزنا من غير البينة الشرعية وهي عن ذلك بعيدة، بل أوصاف الإيمان ظاهرة عليها، أن هذا من أكبر الكبائر. قذف الرجل المحصن الغافل المؤمن من الموبقات السبع، وذكرت النساء لأن قذفهن كثير بخلاف الرجال. ولا يجوز تعلم السحر لمعرفة أنه كفر أو لإزالته عمن وقع فيه، وقول القائل تعلموا السحر ولا تعملوا به باطل وفاسد، لأن تعلم الكفر وما تفرع عنه لا يحل أصلا. وكذلك حل السحر بالسحر يدخل في هذا الباب على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. قال العلماء رحمهم الله: الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ومعناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. قال أبو محمد هو ابن عبد السلام في حد الإصرار: وأن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه، إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر، فهذا هو الإصرار. وقال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله: المصر من تلبس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل، بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما، وليس لزمان ذلك وعدده حصرا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وأبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجه وابن حبان وغيره. رجال الإسناد: قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، توفي سنة 400، وأخرج له الجماعة. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور، توفي سنة 75، وأخرج له الجماعة. ابن الهاد ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني ثقة مكثر، توفي سنة 39، وأخرج له الجماعة. سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق ويقال أبو إبراهيم، أمه أم كلثوم بنت سعد، وكان قاضي المدينة، والقاسم بن محمد حي ثقة فاضل عابد، توفي سنة 25 و100، وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الثقة، توفي سنة 500 على الصحيح، وأخرج له الجماعة. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، أخرج له الجماعة. من لطائف الإسلام أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وفي الإسناد التحديث والعنعنة من صيغ الأداء. ومن لطائفه أن رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أنه مسلسل بثقات المدنيين غير شيخه فبغلاني والليث فمصري. ومن المعلوم أنهما دخل المدينة فقد أخذ عن مالك وغيره من أهله. ومنها أن فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن الهاد وسعد وحميد، ورواية الأولين من رواية الأقران، فإن كليهما من الطبقة الخامسة. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمرو بن العاص، هو أحد الفقهاء المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي للحديث: إعظاما لحق الأبوين وتقديرا لهما وصيانة لمقامهما، يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذائهما بأي نوع من أنواع الإيذاء، قل أو كثر، قصد أو لم يقصد، ووجه به أم لم يواجه به، باشره الابن أو تسبب فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الذنوب أن يشتم الرجل والديه أو أحدهم. ويستعظم الصحابة هذا الفعل القبيح ويستبعدون وقوعه، لأن الطبع السليم يأباه ولا يقربه. فيقول قائلهم: أو يحدث ذلك يا رسول الله؟ وكيف يحدث أن يشتم الرجل أباه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس شرطا أن يتعاطى الابن سب والديه مباشرة، فقد يتسبب فيه فيسب أبا رجل آخر، فيسب هذا الآخر أباه، ويزيد المسبوب شتم أم الساب، أو يسب الرجل أم الرجل فيسب هذا الآخر أمه، فمن ذلك كان سابا لوالديه. فما أرفع آداب الإسلام وما أبعد كثير من المسلمين عنها في هذا العصر الذي تسمع فيه عن ضرب الأبناء للأمهات والآباء، وقتل الآباء والأمهات من أجل عرض الدنيا الحقير. الشتم السب، يقال شتمه يشتمه من بابي ضرب ونصر، ويشتمه شتما ومشتمة بفتح التاء، أي سب. قالوا أي الصحابة الحاضرون مجلس تحديثه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والدي؟ هو استفهام إنكار واستبعاد لوقوع ذلك من أحد من الناس، هو دليل على ما كانوا عليه من المبالغة في بر الوالدين ومن الملازمة لمكارم الأخلاق والآداب. قال في الفتح: هو استبعاد من السائلين، لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم في الجواب أنه وإن لم يتعاطى السب بنفسه في الأغلب الأكثر، لكن قد يقع منه التسبب فيه، وهو مما يمكن وقوعه كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أن يقع شتم الرجل والديه، وذلك أن الشخص يسب بضم السين المهملة من باب نصر، والسب العار، يسب أبا الرجل، هذا لا يخص الرجل، بل لو سب أبا المرأة فكذلك، فيسب الرجل المسبوب أبوه أباه، أي أبا الساب، مجازاة لجريمته، ويسب أمه، أي أم الرجل، فيسب المسبوب أمه أيضا، أي أم الساب. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين. ومن فوائد الحديث قال القرطبي رحمه الله: فيه دليل على أن سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنع، فيكون حجة لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمرا، ويمنع بيع ثياب الخز ممن يلبسها وهي لا تحل له، وأحد القولين للمالكية. وفيه حجة لمالك على القول بسد الذرائع، هو من نحو قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والذريعة هي الامتناع مما ليس ممنوعا في نفسه مخافة الوقوع في محظور. الذريعة هي الامتناع مما ليس ممنوعا في نفسه مخافة الوقوع في محظور. ومن فوائده تحريم سب الوالدين وكونه من الكبائر، ومنها بيان عظمة حق الوالدين، وأن أي فعل يتأذيان به فإنه حرام وإن لم يكن مباشرة. ومنها ما استنبطه الماوردي، هو تحريم بيع ثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه، وبيع الغلام الأمرد ممن يتحقق أنه يفعل به الفاحشة، وبيع العصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمرا. ومن فوائده ما قاله الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة، فيه العمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يفعل، لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله، فهذا فيه العمل بالغالب. ومن فوائده أن فيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه، ومنها أن فيه إثبات الكبائر، ومنها أن فيه أن الأصل يفضل الفرع بأصل الوضع، ولو فضله الفرع ببعض الصفات. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما فقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. رجال الإسناد: أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، محمد بن المثنى بن عبيد أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزمن، ثقة حافظ، توفي سنة 52 و200، وأخرج له الجماعة. ابن بشار ومحمد بن بشار المعروف ببندار، محمد بن جعفر المعروف بغندر، شعبة هو ابن الحجاج، محمد بن حاتم بن ميمون المعروف بالسمين المروزي نزيل بغداد، صدوق ربما وهم وكان فاضلا، توفي سنة 35 و200، أخرج له مسلم وأبو داود. يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري، الثقة المتقن الحافظ الإمام القدوة، توفي سنة 98 و100، وأخرج له الجماعة. سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي، الثقة الثبت الحجة الفقيه، توفي سنة 61 و100، فأخرج له الجماعة. سعد بن إبراهيم وهو المذكور في السند السابق، قوله أي قول مسلم بهذا الإسناد أي بالإسناد الذي قبله، وهو عن عبد الله بن عمرو. قوله مثله أي مثل حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن الهاد عن سعد. وغرض مسلم رحمه الله بسوق هذين السندين بيان متابعة شعبة وسفيان لابن الهاد في رواية هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه. فأما رواية شعبة التي أحال عليها مسلم رحمه الله فقد أخرجها الإمام أحمد، حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد قال حجاج سمعت حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه. قال وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وأما رواية سفيان فأخرجها الإمام أحمد. حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان ووقفه مسعر قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أم. والحديث يدل على أن شتم الإنسان لوالديه من الكبائر لأنه من العقوق. وقد سبق في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن عقوق الوالدين من الكبائر، ولكن الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والديه، لهذا قالوا هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن المتسبب كالمباشر، إذا سب أبا الرجل فسب الرجل أباه فيكون هو الذي سب أباه لأنه تسبب لذلك. فإن قال قائل هل يباح للرجل الذي سب أبوه أن يسب أبا من سبه؟ وهل أبوه جان يعني هو سبه، فإذا أراد أن يسب سب أباه، حتى لو سب رجلا وسب أباه هل للمسبوب أن يسب أبا الساب مع أنه لا ذنب له ولم يجن شيئا؟ الجواب ربما يدخل هذا في عموم قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولأن العادة جرت بأن الإنسان إذا سب أبا الرجل فإن الرجل يسب أباه. فإذا قال مثلا لعن الله أبا الأبعد، قال الثاني بل لعن الله أبا الثاب وما أشبه ذلك. على كل حال فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. فإن قال قائل هل تجرون السب مجرى المباشرة في كل شيء؟ والجواب أن هذا ينظر فيه، فإذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإن السبب يجرى مجرى المباشرة، وإن لم تكن مبنية على السبب فإن المباشرة هو الذي يختص بالحكم. مثلا لو أن رجلا دهس صبيا وكانت أمه مفرطة في حفظه، فخرج الصبي إلى الشارع فدهسه صاحب سيارة، فعلى من يكون الضمان؟ على صاحب السيارة لأنه هو المباشر، وكان عليه إذا رأى الصبي أن يقف، اللهم إلا أن تلقيه أمه أمام السيارة في حال لا يملك السائق التصرف. وهنا يقال المباشرة باطلة لأنه لا يمكن أن يسند إليه الحكم لعدم التمكن من التصرف. أما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على السبب، أو كان لا يمكن إحالة الضمان على المباشرة فالضمان على المتسبب. مثال الأول، لو شهد جماعة على شخص بأنه فعل ما يوجب القتل فقتل ثم رجعوا وقالوا إنما تعمدنا قتله، فالضمان على الشهود لأن هذه مباشرة كانت مبنية على شهادة الشهود. وكذلك لو أن الإنسان ألقى شخصا بين يدي الأسد فأكله الأسد، فالضمان على الرجل الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد، فهذه القواعد في المباشرة مع السبب. إذن الأصل أن الضمان على المباشر، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو كانت المباشرة لا يمكن إحالة الضمان فيها على المباشر. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تسبب لسب أبيه كالمباشر لسب أبيه. وفي الحديث سد الذرائع، وأن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد ما يحرم. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفيه أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. وفيه جعل فعل السبب كفعل المسبب، فيمنع بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ويمنع بيع الحرير لمن يلبسه، والسلاح لمن يقطع به الطريق. وفيه العمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه، ويجوز أن لا يفعل، لكن الغالب أن يجيبه بمثل قوله، فيعمل على الغالب. فيه مراجعة التلميذ لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حميد الأخلاق إذ استبعدوا حصول هذا الفعل القبيح، وإلا فهو بعدهم كثير. وفيه إثبات الكبائر، وفيه دليل على عظم حق الأبوين.